نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز من قائل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ويقول الله عز وجل في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. هذا الدين، والوحي ختم بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد، فاختتم ديوان الرسالة يوم أن أفاضت الروح الكريمة إلى خالقها، وانقطع نزول جبريل إلى الأرض، ودخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على أم أيمن فبكت. قالوا: ما يبكيك يا أم أيمن؟ إن رسول الله عند ربه، وإنما عند ربه هو خير له منا. قالت: والله ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. وهذا الدين خالد تكفل الله بحفظه، دائم تعهد الله عز وجل سبحانه وضمن ألا يتغير ولا يتبدل، لأنه المنهاج الذي يسأل عنه الناس يوم القيامة. ولا يمكن أن يسأل الناس عن منهاج قد غيرت أيدي البشر ولعبت به عقولهم وحرفته أهواؤهم ومخيلاته، فهو دين الله الخالد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل بحفظ القرآن الكريم وتكفل سبحانه وضمن أن يحفظ السنة الشريفة التي فيها بيان القرآن وتقييد مطلقه وتخصيص عامه ونسخ محكمه على اختلاف ونسخ ما ينسخ منه على اختلاف بين العلماء أن السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ. والرسول صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى ووصل إلى ربه، والقرآن يحفظه الله عز وجل، ولكن بما شاء وكيف شاء، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يحفظ هذا الدين بمن يسيرون على منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وقد دخل أبو هريرة ذات مرة المسجد فهرع إلى الناس بعد أن هاله أن رأى الناس يزحمون في الأسواق والمسجد خال من الناس. هرع إلى الناس يصيح في الأسواق: أيها الناس، أنتم ها هنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فأسرع الناس وجاءوا أفواجا إلى المسجد ليروا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم، فلم يروا إلا بعض الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويصلون النافلة. قالوا: يا أبا هريرة، قلت إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد، قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قراء القرآن والعباد وحلقة العلم وحلقة العلم. قال: وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا؟ وهل ترك إلا العلم؟ هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركتموه وانكببتم على دنياكم، ففاتكم خير كثير. والعلماء وقد وكل الله بهم حفظ هذا الدين وأناط بهم حماية شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكونوا على قدر من القرب من رب العالمين، على استقامة وعلم، على صدق وإخلاص، على ورع واطلاع على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الواحد منهم يحاول أن يكون على النهج الذي تركه عليه صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا على الأيدي الكريمة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أي اختلاف أو مخالفة لسنة مهما كانت مستحبة ينكرون ذلك الإنكار الكبير. يقول أنس رضي الله عنه: أيها الناس، والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ويقول أحد الصحابة كذلك: والله لا أرى مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الصلاة. كانوا يستغربون أي مخالفة ولو كانت صغيرة ولو كانت أدق من الشعر. ولذلك عندما رأى أبو سعيد الخدري أبا هريرة جالسا أو سائرا مع مروان بن الحكم وهما يشيعان جنازة، ثم جلسا قبل أن توضع الجنازة وإذا به يثور غاضبا ويمسك أبا هريرة ويرفعه عن الأرض ويمسك مروان ويقول له: لقد علم هذا الذي يسير معك أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يجلسون إلا بعد أن توضع الجنازة. كان الشافعي رضوان الله عليه أو رحمه الله ويجوز الوجهان نحيفا ضعيفا لكثرة تلاوته ومطالعته وانكبابه على العلم، وكانوا يقولون: عقل الشافعي يأكل من لحمه. فكان لا يستطيع أن ينتف الإبط، فكان يحلق شعر إبطيه، فكان يعتذر إلى الله قائلا: اللهم إني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أطيقه. يعتذر إلى الله أنه أزال الشعر بغير الطريقة التي أزالها به صلى الله عليه وسلم، النتف. ومن هنا نجد الحسن البصري يقول: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا زناديق. هذا في عهد التابعين، عهد الفتوح، عهد التعمق في العبادات والنوافل، عهد الجيل الذي حمل هذا الدين إلى ربوع العالمين، عهد الخلفاء الراشدين المهديين، وكذلك عهد خلفاء بني أمية. فماذا يقول الحسن لو اطلع على المسلمين في هذا الزمان؟ ماذا يقول إذا كان يقول: لقد أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأوكم لقالوا زناديق، ولو رأيتموهم لقلتم مخاريق أو مجانين. كانوا غير البشر، ملائكة في طهرهم، سموا في أرواحهم، علوا في اهتماماتهم، ترفعوا عن سفساف الدنيا، داسوا عليها بأقدامهم، ترفعوا عن الوحول، وحول هذه الأرض وطين هذه المادة، كسروا القيود، حطموا الأغلال، انطلقوا بأرواحهم إلى الملأ الأعلى. أجسامهم أشباح تعيش على هذه الأرض، أرواحهم هناك في السماء، عيونهم ترنو إلى الجنة، نفوسهم تهفو إلى الفردوس، ألسنتهم لا تكاد تردد إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يكاد الناظر إليهم يدرك من أعمالهم إلا لسان حالهم قائلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن هنا ليس عجيبا أن نرى أحدهم يملك الدنيا أو يملك يؤمر على قطر بكامله، ومع ذلك يطلب عمر أسماء الفقراء في ولاية حمص أن يكتبوها، فيكتب الناس أول ما يكتبون أميرهم عمير بن سعد، فيقول عمر ويحكم ماذا يصنع بأعطيته التي نعطيها إياها من بيت المال؟ يقولون هو كذلك، هو أفقرنا حالا، رث الهيئة، بالي الأسمال، البذاذة تبدو عليه في كل وقت، البذاذة عدم التجمل بزينة الدنيا. فيرسل إليه عمر مجموع كمية من النقود في سرة، ويأتي رسول أمير المؤمنين ويقرع بابه ويناوله إياها، قال هذه من أمير المؤمنين عمر، ويفتحها فيرى الدراهم والدنانير فيصيح باكيا ويشهق تخنقه العبرة. قالت زوجه ماذا أصاب المسلمين؟ هل أصيب أمير المؤمنين؟ قال لا بل أعظم. قالت أفتك عليهم فتك ودخل على ثغر من الثغور من قبل أعداء الإسلام؟ قال بل أعظم. قالت أي مصيبة أعظم من هاتين؟ قال فتحت على زوجك الدنيا. والله لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتحت علينا الدنيا، وصاحبت أبا بكر وما فتحت علينا الدنيا، وصاحبت عمر ففتحت علينا الدنيا، وإن شر الأيام التي أعيشها أيام عمر. كانوا بشرا بلحومهم ودمائهم، ولكنهم أشرف من الملائكة بأرواحهم ونفوسهم. وقد اتفق أو يكاد يتفق أهل السنة والجماعة أن خيار أهل السنة والجماعة هم خير من الملائكة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك كانوا بهم يستمطر الغمام ويستنزل النصر ويطلب الرزق. هؤلاء كانوا كالعملة الصعبة في المجتمع المسلم، يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام من الناس فيقولون أفيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام فيقال أفيكم من صحب من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم من صحب الذي صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر السمن ويشهد الناس ولا يستشهدون. هؤلاء الذين حملوا دين الله إلى الناس، حملوه بين جوانبهم وأقروه تحت جوانحهم وعاشوا به أملا يضحون من أجله بالنفس والنفيس، عاشوا به هدفا يدفعون من أجله الغالي والرخيص، ففتح الله عليهم، فتح لهم القلوب وفتح لهم البلدان، قلوبهم فتحت لدين رب العالمين، ففتح الله بها قلوب العالمين وفتح بها أراضي العالمين، ومشوا فوق الماء هادئين مطمئنين. عندما وقف العلاء بن الحضرمي على شاطئ الخليج الإسلامي هناك قرب البحرين وليس معهم سفينة، قال انتظروا حتى أصلي ركعتين، فصلى ركعتين وقال يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم أجزنا، فمشوا فوق الماء. وفي رواية الحاكم عن أبي هريرة: فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر وكنا آنذاك 4000. مشت خيولهم على الماء ومشت جمالهم فوق الخليج ومشت حميرهم فوق هذا البحر الذي لم يخض من قبل، كما قال العلاء بن الحضرمي: ولم تبتل هذه جميعا بدعوة قائدهم الصالح العلاء. ويقف سلمان مع سعد على شاطئ دجلة وقد فاض دجلة وقذف بالزبد واربد واسود ولا تستطيع صغار السفن اجتيازه، نظر سلمان وعبر عن العقيدة التي يطويها في أعماقه وتجري في مسارب نفسه، قال: نهر من أنهار الله هل يحجز جند الله؟ نهر من أنهار الله هل يمنع جند الله؟ فأخذ بيد سعد قائد القادسية ثم ألقى بنفسه مع سعد في النهر ومشيا فوق الماء، وتبعتهم الجموع ومشى 30,000 فوق الماء، ولم يفقدوا من 30,000 سوى كوب صغير سقط من أحد الجنود، والفرس من بعيد ينظرون وعن كثب يرقبون، فهرب الفرس يقولون: ديوان آمدند ديوان آمدند، جاءت الجن جاءت العفاريت. هربوا. كانت هذه من أغرب الحوادث التي يسجلها ابن الأثير وابن كثير في تاريخيهما، ولكن هنالك قضية أعظم ومسألة أخطر من اجتياز دجلة، أنهم ومن خوض مائه، أنهم فتحوا أكبر امبراطوريتين في المنطقة، فارس والروم، وخاضوا بحار مدنيتهما ولم تتغير نفوسهم ولا أرواحهم شيئا، لم يفقدوا من تلك النفوس التي تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخسروا من تلك الأرواح التي صفت على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه قضية أخطر من اجتياز دجلة دون أن يفقدوا من أنفسهم ولا من متاعهم شيئا. وقف ابن نافع عقبة ابن نافع وقد أراد أن يشيد القيروان في وسط غابة أجمة مكتظة، غيل دونه غيل، أشجار ملتفة الأغصان متشابكة الفروع تمتلئ بالأسود وتزخر فيها الضراغم والوحوش الكاسرة والهوام، فيقول هنا سنبني مدينتنا. فيسأله الصحابة كيف تفعل، أو أصحابه وهم من الصحابة والتابعين، ماذا تفعل بهذه الأسود التي تعيش في هذه الغابة وبالنمور التي تفترس الأناسي؟ قال مهلا، وصلى ركعتين ونادى بأعلى صوته: أيتها الوحوش الكاسرة والسباع الضارية والهوام السامة، نحن جند محمد، نريد أن نحل في هذا المكان، فارتحلي. وما هي إلا دقائق حتى خرجت هذه الأسود تحمل أبناءها في أفواهها والأفاعي والهوام، وتخلي الغابة بالأمر الذي انطلق من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هؤلاء حفظوا الله أولا في أنفسهم، فحفظ الله بهم دينه. هؤلاء تكلموا مع الفرس يتكلمون كلاما كأنه صادر من مشكاة النبوة، أعراب ليس لهم بالحضارة عهد وليس لهم من العلم نصيب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف فاوضوا رستم؟ كيف قهروا كسرى؟ قال أحدهم، سأله الفرس: ماذا تريدون؟ فانطلق لسانه بالفارسية وهو لا يعرف من الفارسية فحرفا واحدا، وهرب الفرس عندما سمعوا كلام هذا الصحابي. فسأل الصحابة هذا المتكلم: ماذا قلت؟ قال: والله لا أدري. لا يدري ماذا تكلم. وبعد أن أخذ بعض الفرس أسرى أو جاءوا مسلمين سألوهم: لماذا هربتم دون قتال أو نزال؟ وإذا بهم يقولون: لقد سمعنا صاحبكم يقول جئنا لنأكلكم، بالفارسية التي لا يعرف منها حرفا واحدا. كانت السكينة تتكلم على ألسنتهم، وإن الملائكة لتتكلم على ألسنة بعض البشر. وكنا نتحدث أن السكينة تتحدث على لسان عمر، وإن من أمتي محدثون فإن يكن فمنهم عمر. كانت السكينة الملائكة تتكلم على ألسنتهم ولا يتكلمون. حفظوا الله فحفظهم، صانوا دينهم فصانهم، فتحوا نفوسهم ففتحت الأرض لهم، وبقي هذا الدين محمولا من قبل أناس سيماهم الصدق، عنوانهم الإخلاص، خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم فلما أن ابتلاهم الله فصبروا وعلم الله أنهم لا يريدون شيئا في هذه الأرض كائنا ما كان حتى انتصار هذا الدين على أيديهم، علم الله أنهم أصبحوا أمناء على شريعته، أمناء على دينه، فمكن لهم في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. سلمان يجلس مكان كسرى في الليوان حاكما على بلاد فارس، وكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كان كسرى بعد هزيمته لا يكف عن البكاء ولا ينقطع دمعه عن الانهطال والانهمال، فيسأله بعض أصحابه بعض حاشيته: ما بالك أيها الملك لا تكف عن الدم؟ قال: لم يبق لي سوى 1000 طباخ، سوى 1000 طباخ وألف مرب للصقور، فكيف أستطيع أن أعيش 1000 طباخ وألف مرب للصقور؟ والذي جلس مكانه كانت نفقته في اليوم درهما واحدا. هو حاكم، الأرض نفس الأرض، والحكم نفس الحكم. الأراضي دخلها منتصرا، لم يرثها كادرا عن كادر، وجلس فوق عرش كسرى. ولكن الذي جلس ملائكة من الملائكة بثياب بشر من الأبرار الأطهار الذين يتزيون بألبسة البشر ويأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون. درهم واحد، وذاك 1000 طباخ وألف مرب للصقور يتعجب كيف يمكن أن يعيش بهؤلاء. وتمضي القافلة تحمل هذا الدين إلى ربوع العالمين، يغرس الله في هذا الدين غراسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، كما يروي الإمام أحمد في الحديث الحسن: مضت الغراس الربانية تحمل الثمار إلى الناس الذين فتحوا قلوبهم لهذا الدين وتقبلوه بانشراح صدر وطيب خاطر، بقوا يحملونه للبشرية، يحملونه للناس. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من ناواهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يقاتلون من عاداهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا الدين ماض، والله يسخر له المخلصين، يسخر له الصادقين، يشرفهم بحمل رسالته وبرفع رايته، ولن تنزل هذه الراية حتى ينفخ إسرافيل بالبوق، حتى ينفخ صاحب القرن في قرنه. هذا الدين محفوظ بأناس اختارهم رب العزة له، انتقاهم لحمله. إن لم يكونوا من العرب فهم من العجم، وإن لم يكونوا من هذه الأرض فهم من تلك، وإن أخمدوه في مكان برز في أمكنة ولا يمكن أن ينطفئ نور هذا الدين، ولا يمكن أن يقضى عليه ما دام فوق على الأرض يدب الأحياء ويعيش البشر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عندما ضعف الأمر في العرب، ضعف أمر الخلافة في العرب، حملها الأتراك وبقيت نبراسا ومنارا سامقة، منارة سامقة 5 قرون تهتدي بها الأجيال وتسير على نورها، ويسير على نورها المدلجون على طريق هذا الدين. وفي داخل الجموع أناس اختصهم الله عز وجل بالصدق وبالعلم، هؤلاء نواة تتجمع حولها الجموع، وهؤلاء بؤرة صالحة تلتف حولها الناس أو المؤمنون الصادقون الذين يسيرون على هدي هذا الدين. هذه النواة بها تسير الجموع، وهذه النواة على نور علمها يسير السائرون ويدلج المدلجون في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان. من هؤلاء سابقون، وفي كل قرن من أمتي سابقون، وفيهم من أهل اليمين، وهؤلاء ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما السابقون فهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء يحاولون كلما اجتالت الشياطين أنهاء هذه الجموع عن الجادة جروها مرة أخرى على طريق هذا الدين. والأمثلة كثيرة في الماضي ولا نستطيع حصرها ولا عدها. وفي هذا القرن وفي هذا الزمان أمثلة كثيرة، ويكفي مثالا على هؤلاء الشيخ عبد العزيز البدري الذي وقف ولا يعرف صاحب كتاب الإسلام بين العلماء والحكام، الذي وقف وحيدا حينما خمدت الأنفاس، والذي صرخ عاليا حينما سكت كل الناس في وجه طغمة البعث الظالمة التي أعلنت كفرها وفجورها، ومن فوق المنابر كان يهاجم حزب البعث في بغداد. وعندما ضاقوا به ذرعا وتطاول تكلم عليهم أنزلوه عن المنبر وقطعوه إربا إربا ووضعوه في كيس، ثم قرعوا باب زوجته وقالوا هذا زوجك فاستلميه. من هؤلاء الذين وقفوا أمام الطاغوت في عنفوانه وأمام الظلم في قمة مجده، الأستاذ سيد قطب رحمه الله الذي عرضت عليه الوزارة من وراء القضبان، وكان يردد كلمته الخالدة إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة
لا يرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية. وعندما حكم عليه بالإعدام وجاءوا يطلبون منه الاسترحام قال كلمته: لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. أي نفوس هذه؟ أي قلوب هذه التي رباها هذا الدين والتي انبثقت من بين طيات القرآن الكريم تمثل هذا الدين سلوكا وأخلاقا ورفعة وسموا، وإن كانوا من بشر من طين أناسية من لحم ودم يدبون فوق هذه الأرض ويعيشون فوق هذه الغبراء. تحدثني شقيقته حميدة قال: عندما جاءت الموافقة بالحكم عليه بالإعدام أرسلني مدير السجن الحربي بعد أن أطلعني على الكتاب الذي وقعه عبد الناصر بتنفيذ حكم الإعدام بسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف حواش، قال لي حمزة البسيوني مدير السجن الحربي: فرصة وحيدة أمامنا لإنقاذ الأستاذ، لأنه خسارة ليس لمصر وحدها بل للعالم كله أن يعتذر على التلفاز ثم يخفف حكم الإعدام ثم يخرج بعد 6 أشهر بعفو صحي، هيا أسرعي إليه. قالت: فذهبت إليه وقلت: إنهم يقولون إن اعتذرت فإنهم يخففون عنك حكم الإعدام. فنظر إلي معبرا نظرة عميقة وقال: عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ أخته حميدة وكان متمسجون 10 سنوات. عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع رب العالمين. والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. نفوس صاغها الله عز وجل على عينه واصطفاها لحفظ دينه وحفظها لتبليغ شريعته، فنرجو الله عز وجل أن نكون على طريق السائرين على هذا المنهاج القويم لتبليغه للناس أجمعين في ربوع العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن مهمة الإنسان في هذا الكون هي عبادة الله، وأشرف عمل يقوم به العبد هو تبليغ رسالة ربه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذروة سنام الإسلام هو الجهاد الذي به تبليغ دعوة الله عز وجل بالسيف والجلاد والمخاطرة بالنفس والمال والأولاد. هذه النماذج التي تدب فوق أرض أفغانستان والتي صبرت ما لم يصبره بشر واحتملت ما لم يحتمله إنسان من أجل حماية هذا الدين ومن أجل تبليغه للناس في هذه الأرض، حتى لا يجتث من جذوره. يحدثني الشيخ سياف عن انجينير حبيب الرحمن، هذا الشهيد الذي كان امينا عاما للحركة الاسلامية في افغانستان، وهو اول من اعدم في داخل افغانستان في زمن داود، والذي سمينا هذا المسجد باسمه. يقول: جاء حبيب الرحمن يشكو قسوة قلبه لأصحابه، فقالوا له: ما علامة قسوة قلبك؟ قال: منذ أن دخلت الجامعة صرت لا أسمع تسبيح الشجر والحجر، وكنت أسمعها قبل أن أدخل هذه الجامعة وأختلط مع البنات. نماذج من إخواننا العرب. أسر عبد الرحيم رشيد العرجة وفي محكمة كابل يسأله الروس: لماذا دخلت إلى أفغانستان؟ فيقول: بل أنتم لماذا دخلتم في أفغانستان؟ أنا مسلم جئت أجاهد، وأنتم لماذا دخلتم؟ قالوا: نريد أن نعفو عنك، فإن عفونا عنك وأفلتناك وأطلقنا سراحك ماذا يمكن أن تصنع؟ قال: أعود لأحمل سلاحي وأقاتلكم. فحكموا عليه بالإعدام ووضع في الزنزانة ينتظر التنفيذ. يقول لي الذي كان معه في الزنزانة الأفغاني وقد أطلق سراحه بعد حين: وددت أن أفتديه بنفسي. كان السجناء يعجبون لطول قيامه ولكثرة صيامه، ويود كل واحد أن يفتديه بروحه ودمه. فالنماذج كثيرة. أحد إخواننا معنا في الجهاد مات أبوه وخلف له 1,000,000 درهم حصته من الإرث، وأرسلوا إليه أن تعال لأخذ حصتك من الإرث، فرفض أن يستلمها. قال: إن أبي كان يتعامل بالربا ولن تمس يدي مالا حراما. نماذج كلما رأيتها تذكرت أولئك السلف الذين علمونا هذا الدين ونقلوا إلينا شريعة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد أحببت أن أقرأ عليكم رسالة من العلماء السابقين موجهة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد من سفيان الثوري. الرسالة أخرجها ابن بليان والغزالي أن الرشيد لما ولي الخلافة زاره العلماء بأسرهم إلا سفيان الثوري، فإنه لم يأته وكان بينه وبينه صحبة، فشق عليه ذلك، فكتب إليه الرشيد كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى أخيه في الله سفيان ابن سعيد الثوري: أما بعد يا أخي، فقد علمت أن الله آخى بين المؤمنين، وقد آخيتك في الله مؤاخاة لم أصرم فيها حبلك ولم أقطع منها ودك، وإني منطو لك على أفضل المحبة وأتم الإرادة، ولولا هذه القلادة التي قلدنيها الله تعالى لأتيتك، ولو حبوا لم أجد لك في قلبي لما أجد لك في قلبي من المحبة، وإنه لم يبقى أحد من إخواني وإخوانك إلا زارني وهنأني بما صرت إليه، وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم المواهب السنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني، وقد استبطأتك وقد كتبت كتابا مني إليك أعلمك بالشوق الشديد إليك، وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل زيارة المؤمن ومواصلته، فإذا ورد عليك كتابي هذا فالعجل العجل، ثم أعطى الكتاب لعباد الطالقاني وأمره بإيصاله إليه وأن يحصي عليه بسمعه وقلبه دقيق أمره وجليله ليخبره به. قال عباد: فانطلقت إلى الكوفة فوجدت سفيان في مسجده، فلما رآني على بعد قام وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك يا اللهم من طارق يطرق إلا بخير. قال: فنزلت عن فرسي بباب المسجد، فقام يصلي، ولم يكن وقت صلاة، فدخلت وسلمت، فما رفع أحد من جلسائه رأسه إلي. قال: فبقيت واقفا وما منهم أحد يعرض علي الجلوس، وقد علتني من هيبتهم الرعدة، فرميت بالكتاب إليه، فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في محرابه، فركع وسجد وسلم وأدخل يده في كمه وأخذه وقلبه بيده ورماه إلى من كان خلفه وقال: ليقرأه بعضكم، فإني أستغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده. قال عباد: فمد بعضهم يده إليه وهو يرتعد كأنه حية تنهجه، ثم قرأه، فجعل سفيان يتبسم تبسم المعجب. فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا للظالم على ظهره. قيل له: يا أبا عبد الله، إنه خليفة، فلو كتبت إليه في بياض نقي لكان أحسن. قال: اكتبوا للظالم في ظهر كتابه، فإن كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولا يبقى شيء مسه ظالم بيده عندنا فيفسد علينا ديننا. فقيل له: ما نكتب إليه؟ قال: اكتبوا له. بسم الله الرحمن الرحيم. من العبد الميت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال هارون، الذي سلب حلاوة الإيمان ولذة قراءة القرآن ولذة قراءة القرآن. أما بعد، فإني كتبت إليك أعلمك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك، وإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته بغير حكمه ولم ترضى بما فعلته، وأنت نائن عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك. أما أنا فإني قد شهدت عليك، أنا وإخواني الذين حضروا قراءة كتابك، وسنؤدي الشهادة غدا بين يدي الله الحكم العدل. يا هارون، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل، أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم يعني العاملين، أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل، أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرك، وأعد للمسألة جوابا وللبلائج البابا، وأعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل، فاتق الله في نفسك، إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما. يا هارون، قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبلت سطورا دون بابك، وتشبهت بالحجبة برب العالمين، ثم أقعدت أجنادك الظلم دون بابك وسترك، يظلمون الناس ولا ينصفون، ويشربون الخمر ويحدون الشارب ويحدون الشارب، ويزنون ويحدون الزاني، ويسرقون ويقطعون السارق، ويقتلون ويقتلون القاتل. أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا بها على الناس؟ كيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله: احشر الظلمة وأعوانهم؟ فتقدمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك، لا يفكها إلا عدلك وإنصافك، والظالمون حولك وأنت لهم إمام أو سائق إلى النار. وكأني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق ووردت المساق، وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك، على سيئاتك بلاء على بلاء، وظلمة فوق ظلمة، فاتق الله يا هارون في رعيتك، واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك، وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحدا بعد واحد. فمنهم من تزود زاد النفع، ومنهم من خسر دنياه وآخرته، وإياك إياك أن تكتب إلي بعد هذا، فإني لا أجيبك والسلام. وألقى الكتاب منشورا من غير طي ولا ختم، فأخذته وأقبلت به إلى سوق الكوفة، وقد وقعت الموعظة بقلبي، فناديت: يا أهل الكوفة، من يشتري رجلا هرب إلى الله فأقبلوا إليه بالدراهم والدنانير؟ قلت: لا حاجة لي بالمال، ولكن جبة صوف وعباءة قطوانية أتيت بذلك. فنزعت ما كان علي من الثياب التي كنت أجالس بها أمير المؤمنين، وأقبلت أقود الفرس الذي كان معي إلى أن أتيت باب الرشيد حافيا راجلا، فهزئ بي من كان على الباب، ثم استؤذن لي، فلما رآني على تلك الحالة قام وقعد يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والحرب، ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل، ما لي وللدنيا، والملك يزول عني سريعا. فألقيت الكتاب إليه مثل ما دفع إلي، فأقبل يقرأه ودموعه تتحدر على وجهه وهو يشهق. قال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، قد اجترأ عليك سفيان، فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه بالسجن فجعلته عبرة لغيره. قال هارون: اتركوا سفيان وشأنه يا عبيد الدنيا، المغرور من غررتموه، والشقي والله حقا من جالستموه، إن سفيان أمة وحده. ولم يزل كتاب سفيان عند الرشيد يقرأه دبر كل صلاة ويبكي حتى توفى رحمه الله. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا